الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 21 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى النوع 20 من أنواع المياه أو أقسام المياه. قال: ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب. نعم، على كل حال هذا الباب يعني كما نرى فيه إجمال، والمعتمد هو التفصيل الذي تقدم ذكره، وهو أن الحيوان ينقسم إلى قسمين: ما يؤكل لحمه ومعه الإنسان. الإنسان لا يؤكل لحمه، لكنه من ناحية الطهارة والسؤر يضم مع هذا القسم. ما يؤكل لحمه ومعه الإنسان، وما لا يؤكل لحمه. ثم ما لا يؤكل لحمه ينقسم إلى قسمين: الكلب والخنزير، والقسم الثاني غيرهما. ثم غيرهما ينقسم إلى قسمين: الطواف وغير الطواف. ثم غير الطواف ينقسم إلى قسمين: الإنسي والوحشي. فالحمار والبغل هذا يعني في قسم غير الطواف وهو إنسي، في غير الطواف وهو إنسي. طبعا نحن نقول غير الطواف، وإن كان هو في الحقيقة حكمه قريب من حكم الطواف. نعم، فالمهم أن الحمار والبغل هذا في قسم ما لا في قسم غير الطواف الإيش؟ الإنسي. الإنسي لأنه يستأنس، يعني يعيش مع الإنسان، بخلاف الوحشي الذي يكون في البراري والمفاوز. قال: اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل. فمع أن الباب يعني وما لا يؤكل لحمه من الدواب، يعني هذا سيردفه بعد ذلك، لكن أصل الباب في ماذا؟ في سؤر الحمار والبغل. القول الأول: فكره الطائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن السيرين وبقال الأوزاعي والثوري وأحمد وأصحاب الرأي. فهذا عندهم إيش؟ هذا عندهم مكروه. ثم ذكر الأسانيد: قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هذا ابن عمر، هذا عند ابن أبي شيب، أنه كره سؤر الحمار أن يتوضأ به. نعم، وطبعا الجواز لا ينافي الكراهة. الذي بعده: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب أن يتوضأ بفضلهن. طبعا الكلب، الكلب عرفنا حكمه، الكلب عرفنا حكمه، وأن سؤره نجس لا يجوز التطهر به. فالجمع ها هنا بين الحمار والكلب غير سديد. نعم، طبعا هذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبي عبيد. وقد اختلف فيه عن إسحاق، فحكي عنه أنه كرهه، وحكي عنه أنه قال يتوضأ من سؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. نعم، فتأمل كيف قال لا يتيمم، لأن هذا مكروه، إن كان مكروه لكنه جائز، عند الضرورة والحاجة. وقال حماد بن أبي سليمان أحب إلي أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار والبغل. وقال الحكم بن عتيبة لا يعيد، يعني ما الكراهة. وكره سؤر البغل النخع والأوزاع والثور وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا كله في القول الأول من كره، ومنهم من يقول يعني يعيد، ومنهم من يقول يعني لا يعيد، والأكثرون من هذا القول أنه لا يعيد. القول الثاني ورخص الطائفة في الوضوء بسرعة الحمار والبغل والسباح، فأضافوا كمان السباح. روينا عن عمر وعمر بن العاص أنهما مر بحوض، فقال عمر بن العاص يا صاحب الحوض ألا تخبرنا عن حوضك، هل ترده السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا عن حوضك، فإنا نرد على السباع وترد علينا. نقول نعم، لكن الحوض ليس بسؤر، هذا حوض كبير، وإنما الكلام في السؤر. السؤر يعني الباقي من، يعني خلينا نقول إذا وضعت الماء للحمار تضع له مثلا في دلو، السؤر الباقي منه يكون قليلا. فنقول حتى ولو يعني نرد على السباع وترد علينا، إنما هذا في الأحواض والأبار الكبيرة. ثم هذا الأثر ضعيف كما سيأتي. وروي عن أبي هريرة أنه قيل له أرأيت السؤرة في الحوض تصدر عنها الإبل وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال لا يحرم الماء شيء. ثم ذكر أثر عمر وعمر بن العاص، قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو الربيع أخبرنا حماد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن حاطب أن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص أمر بحوض فذكر الحديث اللي هو الحديث المتقد. تقول هذا في الموطأ برقم 47 وهو ضعيف إسناده منقطع، قاله النووي وابن عبد البر والألباني رحمهم الله تعالى. نعم، الذي بعده قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال أخبرنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال قلت لأبي هريرة أرأيت السؤرة من الحوض تصدر عنها الإبل وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ قال لا يحرم الماء شيء. هذا عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد. وممن رخص في الوضوء بفضل الحمار الحسن البصري وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وابو كير بن الأشج وربيعة وابو الزناد ومالك والشافعي، وقال لا بأس بأسآر الدواب كلها ما عدا الكلب والخنزير. فطبعا هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. ونلاحظ أن يعني الأحناف خالفوا في ذلك. قال ورخص في الوضوء بفضل البغال يحيى بن سعيد وابو كير بن الأشج ومالك والشافعي. القول الثالث وقال الطائفة إن لم يجد إلا سؤر الحمار والبغل فإن أحب إلينا أن يتوضأ به ثم يتيمم. هذا قول آخر، يعني ما يكتفي بالوضوء من هذه. الذين رخصوا في الوضوء قالوا يتوضأ لكن ما قالوا يتيمم، أما هؤلاء قالوا يتيمم، فيكون قد استوثق، قد استوثق يعني بالتيمم بعد الوضوء. هكذا قال الثوري. وقال النعمان أبو حنيفة رحمه الله في جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع والطير فجمعها فسؤره مكروه. وقال في سؤر الكلب وجميع السباع إذا توضأ به متوضئ وصلى لم تجزئه صلاته. نعم، أما سؤر الكلب فنعم، وأما جميع السباع فسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. قال وعليه أن يعيدها وإن لم يجد المتوضئ ماء غير سؤرهما تيمم ولم يتوضأ به. فهذا قول أبو حنيفة يقول يعدل إلى التيمم ولا يتوضأ بإيش؟ بسؤر الكلب والإيش؟ والسباع. سؤرهما يعني الكلب والإيش؟ والسباع. قال إلا السنور فإنه يكره سؤرها. نعم. قال السرخسي قال السرخسي في المبسوط نعم وغيره أيضا من الأحناف نعم قالوا إلا يعني إلا السنور قالوا للنص. سبحان الله. قالوا إلا السنور للنص. فهذا من محاسنهم. أنا كلما وجدت يعني شيئا عن الأحناف يبين عكس ما هو معروف عنهم يعني أنا أفرح به وأنقله. قالوا تركنا يعني السنور للنص. سبحان الله. لأن فيه نص إنها ليست بنجس. وإلا فيعني لولا النص لكان السنور يعني من جملة هذه الأشياء لأنه لا يؤكل لحمه. قالوا وما لا يؤكل لحمه لعابه يتولد منه. فإذا لا يؤكل لحمه ولحمه نجس ولعابه متولد منه فهو نجس. فهذا يعني تعليلهم. قالوا إلا السنور فإنه يكره سؤرها. والصحيح أنه لا يكره. وإن توضى به متوضي فقد أساء أيضا لم يسئ لأن أبو قتادة كما مر توضأ من سؤرها بل أصغى لها الإناء. قال وصلاته جائز وكذلك الفأر والوزغة. نعم يعني وكل ما كان أصغر من الهر. وتقول وهكذا كل ما كان يعني في الحجم أصغر من الإيش من السنور. والذي يظهر والله أعلم أنه ليست العبرة بالإيش بالحجم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بالإيش بالطواف. فنقول الوزغة والفأرة أين طوافها؟ الناس عندما يرون الوزغة والفأرة يلاحقونها من أجل قتلها. فهذه يعني ليست بطوافات. قال وكذلك الفأرة والوزغة يكره سؤر كل واحد منهما وإن توضأ به أجزاؤه وإن لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم. وقال في سؤر الحمار والبغل إن توضأ به رجل فعليه أن يعيد آل وضوء الصلاة وإن لم يجد ماء غير سؤرهما توضأ به وتيمم يجمعهما احتياطا. فإذا في بعض الأسآر يقولون لا يتوضأ به ويتيمم وفي بعضها يقولون يجمع بينهما. وسيأتي تحقيق ذلك في كلام الهمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وحكي عن زفر أنه قال يتوضأ به ثم يتيمم وإن بدأ بالتيمم قبل الوضوء لم يجزئه. وقال يعقوب إن توضأ به ثم تيمم أو تيمم ثم توضأ به أجزأه. فعند أبي يوسف أنه يجمع بينهما يقدم هذا ويقدم هذا. وعند زفر أنه يقدم ماذا؟ يقدم الوضوء به. قال أبو بكر بعد أن ذكر لنا هذا الخلاف يأتي قوله. نعم. وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي وقبل ذلك اتضح لنا الآن يعني طريقة الكتاب. وهو كتاب يعني ما أحسنه على طريقة أهل الحديث يعني يذكر الخلاف وبعدين يذكر الأدلة ثم بعد ذلك يعني يرجح. قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. تأمل، فحكم أسآر الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر. لا نوافق ابن المنذر على هذا أبدا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فأين يعني الطواف في بقية الحيوانات؟ بل هذا الحديث يدل على أن أسآر الدواب تختلف، فلسنا مع ابن المنذر. شوف الأحناف يعني شددوا في الأسآر، شددوا في الأسآر حتى في الهرة، يعني قالوا إيش؟ قالوا تكره. جاء ابن المنذر وجاء في الناحية الأخرى، في الجهة الأخرى قال قاس جميع أسآر الحيوان على سؤر الإيش؟ على سؤر الهرة. نعم، على سؤر الهرة. وسبحان الله، حتى في نلاحظ أنه حتى في سؤر الكلب قال يعني ما في دليل على نجاسته، فتأمل أنه سحب كل هذا حتى إيش؟ حتى سؤر الكلب. فنقول هذا يعني هذا توسع غير مرضي، هذه في جهة وقول الأحناف في جهة أخرى. فالآن هو يقول فحكم أسآر الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر. ثم جاء بدليل آخر، قال على أن كل ماء على الطهارة، على الطهارة يعني الأصل، الأصل أنه على الطهارة، إلا ما أجمع أهل العلم على أنه نجس. طيب، وإذا اختلفوا وكان يعني الخلاف يعني ضعيف، فإذا يعني نرجح القول القوي. قال أو يدل عليه كتاب أو سنة، هو جاء بها يعني حتى وإن لم يكن فيه إجماع. قال إلا ما أجمع أهل العلم أو يدل عليه كتاب أو سنة، يعني الترجيح بالدليل. فإذا نقول لابن المنذر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الهر علل بالطواف، فأين طواف السباع؟ ثم قد جاء في السباع حديث القلتين، طبعا بلها التقدير، يعني اترك موضوع التقدير، نحن الذي يهمنا قصة حديث القلتين. قال ابن عمر، والحديث في الإرواة 23، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. تأملوا، يعني هذا السؤال يدل على ماذا؟ يدل على أن السباع والدواب تؤثر في الماء، تؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا يدل على أن الماء إذا كان قليلا وبالتالي يكون هناك سؤر، فإن السباع تؤثر في الماء نجاسة. وسبحان الله، يعني أنا جعل بالي هذا الحديث يعني تفقها، ثم وجدت شيخ الإسلام رحمه الله قد نص على ذلك في الفتاوى، مجموع الفتاوى 20520، وأيضا 21620، فيعني ذكر هذا الوجه، أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيب يعني هذا الجواب، قال هذا يدل على أن يعني السباع يعني تؤثر في الماء. في صفحة 620 مجلد 21 قال وأما سؤر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به، وسنذكر لماذا، كمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى عنه مشكوك فيه، مشكوك فيه كقول أبي حنيفة فيتوضأ به ويتيمم، فيتوضأ به وإيش ويتيمم، عشان كده قال مشكوك فيه، هذه الرواية الثانية. والثالثة يعني عن الإمام أنه نجس لأنه متولد من باطن حيوان نجس، وهذه نفس حجة الأحناف، فيكون نجسا كلعاب الكلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل طهارة سؤرها لكونها من الطوافين علينا والطوافات، وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة. سبحان الله، طالما أنها من الطوافين علينا إذن هذه حاجة، فالحاجة تقتضي الطهارة. طيب، أليس في البغل والحمار أيضا حاجة تقتضي الطهارة؟ قال وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة، وهذا من حجة من يبيح سؤر البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علل في الهرة بالطواف وللحاجة، فالحاجة إلى البغل والحمار يعني أكثر من الهرة. قال فإن الحاجة داعية إلى ذلك. قال والمانع، المانع من طهارة سؤر البغل والحمار، يقول ذلك مثل سؤر الكلب، فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهي عن سؤره. انظر كيف الفقهاء قالوا ولماذا لا يكون البغل والحمار مباح اقتناؤه واستعماله، وكذلك الكلب الذي يباح استعماله لما كان هذا الكلب سؤر الكلب نجس، فإذا مع أن هذا يعني نحتاجه لكن يكون نجسا أيضا. طيب المرخص كيف رد عليهم؟ قال إن الكلب أباحه للحاجة. المرخص يعني في سؤر البغل والحمار يقول إن الكلب أباحه للحاجة ولهذا حرم ثمنه، بخلاف البغل والحمار فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين. انظر إلى نقاش العلماء، قالوا صح الكلب أبيح لكن للحاجة، يعني كثير من العلماء يقولون لا يباح، وأما البغل والحمار فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين، فافترق حكم سؤر البغل والحمار عن سؤر الإيش؟ عن سؤر الكلب، علاوة على ما تقدم من النص أن سؤر الكلب إيش؟ نجس. قال والمسألة مبنية على أسآر السباع وما لا يؤكل لحمه. فإذا الآن ظهر لنا أيها الإخوة أن نرتب ما لا يؤكل لحمه مراتب. ما لا يؤكل لحمه، المرتبة الأولى التي يعني ما يجوز فيها السؤر الكلب والخنزير، يأتي في المرتبة يعني بعد ذلك سؤر الهرة، ثم يأتي سؤر الحمار والبغل، ثم يأتي سؤر السباع. سؤر الإيش؟ السباع. نعم. قال وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن أسآر الدواب التي تؤكل لحومها طاهر، هذا لا خلاف فيه، وممن حفظنا ذلك عنه الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول أهل المدينة وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، وكان ابن عمر والحسن وابن سيرين والحكم وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسا. طيب الفرس مما يؤكل لحمه، هذا مما يؤكل لحمهم. ثم ذكر قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص عن حجاج وعبيد الله عن نفع ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس، هذا عند ابن أبي شيبة. فهذا بالنسبة للأسآر، وقد يعني عرفنا ترتيبها من خلال التقسيم الذي تقدم ذكره. فنقول مرة أخرى الحيوان ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ما يؤكل لحمه سؤره طاهر قولا واحدا، ما لا يؤكل لحمه الكلب والخنزير وغيرهما، الكلب والخنزير سؤرهما نجس، غيرهما طواف وليس بطواف، الطواف يعني مثل الهرة وهذه سؤرها طاهر إنها ليست بنجس، تحول حكمها من النجاسة إلى الطهارة من أجل التطواف، وليس بإيش؟ ليس بطواف. ليس بطواف إما إنسي وإما إيش؟ وإما وحشي. أما الإنسي وهو البغل والحمار وقد عرفنا أن الراجح في ذلك وهو قول أكثر العلماء طهارة سؤرهما لأنه يعني قريب من الهر، والوحشي وهو يعني السباع التي تكون في الصحاري والمفاوز مثل الأسود والنمور وغير ذلك، فهذه سؤرها نجس لدلالة حديث القلتين عليه. النوع 21، قال ذكر فضل ماء المشرك. يعني هذا نحن تقدم أن الإنسان يعني بالنسبة للسؤر في قسم ما يعني ما يؤكل لحمه، الإنسان يعني مهما كان مسلما كتابيا مشركا إلا يعني بعض الخلاف. قال روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية، طبعا هذا علقه البخاري وسيأتي. فإذا هذا من جرة نصرانية، هذا من سؤرها. نعم. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وابو ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إلا أحمد وإسحاق، فإنهما قال لا ندري ما سؤر المشرك. نعم. فهذا نعم هذا معروف عن الإيش عن الإمام أحمد، وقد يعني أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في العمدة كما تقدم في يعني صفحة 37. نعم. قال وكذلك ما لا يؤكل لحمه لشرفه الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا، ولا يكره سؤره في ظاهر المذهب، وعنه يكره سؤر الكافر. نعم. فإذا هذا في شرح العمدة كما قلنا المجلد الإيش الأول 38، يعني في رواية عن الإمام وعنه يكره سؤر الكافر. قال أبو بكر والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهرا لا ينقله عن الطهارة إلا نجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه. ثم ذكر بإسناده قال أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. هذا عند الشافعي في الأم وعند البيهقي، وانظر التكميل للشيخ صالح آل الشيخ صفحة 12 وإسناده صحيح وعلقه البخاري. نقول وفي الباب أيضا حديث عمران بن حسين، عمران بن حسين في البخاري ومسلم في لما كانوا في غزوة ويعني قل الماء فوجدوا مشركة ومعها يعني مزادتان، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا في المزادة حتى توضأوا، وكان هناك رجل جنب اعتزل القوم فأعطاه إناء وقال أفرغه عليك، القصة معروفة. فالفقهاء يختصرون هذا ويقولون وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة في هذه القصة، أو أنه توضأ أصحابه فيكون أقرهم على ذلك. فالمهم عندما يقولون توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة فهم يعنون هذا. وأيضا في الباب عن جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. هذا رواه أحمد وإسناده جيد كما في الثمر المستطاب الأول صفحة 8. لكن إن غلب على الظن استعمالها استعمالها في الخنزير والخمر لا يستعملها إلا إذا احتاج إليها بعد غسلها، كما في حديث أبي ثعلب الخشني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية المشركين، قال يعني ارحضوها بالماء، يعني قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ويعني استعملوها. فهذا بالنسبة لفضل ماء المشرك أنه يعني يجوز. سبحان الله، يعني هذا كتاب المياه من ابن المنذر يعني أبدع فيه، الآن هذا 21 وسيوصل إلى 24 يعني نوعا وقسما من أقسام المياه. طيب الثاني والعشرين، ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك. طيب يقول قائل وإيش دخل هذا في المياه؟ هذا بالنسبة للآنية. نعم، فلماذا يعني ينصون على هذا؟ يظهر والله أعلم أنهم ينصون على هذا لا من جهة النجاسة وإنما من جهة أخرى، وإلا عندك إناء من نحاس، دعنا من النجاسة، نحن نتكلم عن النحاس لأجل النحاس، هذا هو المؤثر في الحكم. فالنحاس أو الذهب أو الفضة إذا أنت وضعت فيه ماء الوضوء، فهل يعني ماء الوضوء يتأثر؟ فهم ينصون على هذا من أجل هذا. نقول ربما تخيل متخيل أن الإناء يؤثر في الماء، ولو كان هناك أثر فالأثر إنما يكون في حكم الطهارة، يعني في هذا الإناء لا في حكم الماء. يعني لو كان هناك حكم، واحد يتوضأ مثلا في إناء الذهب، لو هناك حكم ليس في حكم الماء من جهة الطهارة والنجاسة، وإنما في حكم الوضوء من جهة الجواز وعدمه، يعني من جهة الاستعمال كما سيذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى. فهذا النوع في آنية الصفر والنحاس، وسيأتي أيضا باب في آنية الذهب والإيش الذهب والفضة. قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هو دوما يكرر هذا، فلو قلت لأحدكم واحد يعني يعرب ثابت فما إعرابه؟ ما أدري في أحد معي ولا لا، ما إعراب ثابت؟ طيب لا، هذا ليس خبرا، هذا مبتدأ، هذا مبتدأ، لكن يأتي هنا إشكال، وهو ماذا؟ أن هذه نكرة ومعروف، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. فنقول يعني الإفادة هنا أنه أخبر عنها بالإيش بشبه الجملة. فالمهم أن النكرة إذا أخبر عنها بشبه الجملة فيجوز أن تكون مبتدأ. نعم، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه اغتسل في مخضب، قيل من نحاس، وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر. نعم، ثم ذكر الحديث، حدثنا محمد بن إسماعيل، ليس البخاري كما ذكرنا، فإن ابن المنذر لا يروي عن البخاري. قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير، قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عيشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله، عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينو، يعني ليقوم مع الثقل، فأغمي عليه ثم أفاق. الحديث في البخاري، وليس فيه أن المخضب كان من نحاس أو من صفر، فهذا عند البخاري، لكن تقول عند أبي داود في تور من صفر وفي لفظ من شبه، والشبه هو الصفر وهو النحاس أيضا، هذا في الإرواء 28. قال وفي غير هذا الحديث فأجلسناه في مخضب لحفص من نحاس. الذي بعده قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن زينب بنت جحش قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في مخضب، هذا مخضب من صفر. هذا أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني تحت الإرواء 28. وروينا عن علي أنه توضأ في طست، وقال الحسن رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ، ورؤي أنس يتوضأ في طست. وعن ابن سيرين قال كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي يتوضأ، وإن كان بالمسجد دعا بالطست. ثم ذكر الأسانيد، قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعيب بن الحبحاب عن الحسن قرأت عثمان يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ. هذا روى أبو عبيد بن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خيل قال رأيت عليا يتوضأ من ركوة في طست. هذا رواه أحمد وأبو عبيد وابن خزيمة وابن حبان. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن عثمان الشيباني عن الأزرق بن قيس قال رأيت أنسا يتوضأ من طست. هذا رواه ابن أبي شيبة. ومن حديث حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحد من يصلي يتوضأ، وإن كان في المسجد دعا بالطست. هذا رواه ابن أبي شيبة. وروينا عن غير واحد من التابعين الرخصة في ذلك، وهو قول ابن المبارك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا، وقل من لقيته من أهل العلم يكره الوضوء من آنية الصفر والنحاس والرصاص وأشباه ذلك. قال قل من لقيته من أهل العلم يكره ذلك. قال وكذلك نقول للأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي وأصحابه. سبحان الله، كتاب جميل أيها الإخوة. قال وكذلك نقول للأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم هذا بالنسبة للنقل، ثم علل بالإيش؟ بالنظر كعادته، والأشياء على الإباحة حتى تحرم بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره الوضوء من الصفر إلا ابن عمر، روي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفر ويكره أن يتوضأ في النحاس. قال والشيء إذا كان مباحا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه. احفظوا هذا المناهج أيها الأخوة، هذا المناهج، يعني الإنسان يعرف المنهج في كل شيء، المنهج، لأن المنهج هو الأصول، تعرف المنهج في العقيدة، المنهج في الفقه، المنهج في الأخلاق والآداب والسلوك. والحمد لله كانت رسالتنا في المنهج، ولذلك لم تعجب أحدا. فانظر هذا منهج، الآن هذا ابن عمر قال والشيء إذا كان مباحا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه. فإذا كان هذا القول مع يعني بعض الصحابة الذين خالفوا النص، يعني مخالفة واضحة، والصحابي قد يكون مجتهدا متأولا، ابن عمر كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي نزلها لا بقصد العبادة، وكان إذا توضأ أدخل الماء في عينيه، هذا لا يتابع عليه في هذا. وهنا ابن المنذر يقول والشيء إذا كان مباحا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه. فإذا كان هذا المنهج مع الصحابة فكيف بمن دونهم؟ قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يتوضأ في النحاس. هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضأ فيه. كم بقي؟ قال ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة. يقول قائل: وما دخل الشراب هنا؟ نحن في كتاب المياه الذي يهمنا الوضوء. فالجواب عن هذا ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة. فهل يستفاد من النهي عن الشراب النهي عن الوضوء؟ هذا هو معنى هذا الباب. يعني فهل هذا مؤثر في النهي عن الوضوء فيهما؟ قال: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ثم ذكر الحديث وهو في البخاري ومسلم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن الزبير قال: أخبرنا سفيان أخبرنا أبو فروة الجهني أنه سمع عبد الله ابن عكيم يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى دهقانا، يعني طلب منه أن يسقيه. والدهقان يعني هو زعيم فلاح العجم وكان مجوسيا، فجاءه بماء في إناء من فضة فحذفه به حذيفة. يقول: كيف هذا صحابي والصحابي يعني أخلاق وكذا، كيف أنه يرميه بهذا الإناء؟ ستعرف هذا، ستعرف أن حذيفة رضي الله عنه معذور في هذا. قال: فحذفه به حذيفة وكان فيه حدة. نقول: أولا الحدة ليست عيبا، الحدة ليست عيبا بل هي من طبع الإنسان، وأحيانا الحدة يعني تفيد. أبو بكر رضي الله عنه أحيانا أيضا كان فيه حدة وكان يغضب، لكن هذه أشياء يعني أشياء في الظاهر، وأما القلوب ففي غاية السلامة. فالمهم أن الإنسان إذا كان فيه حدة أو شدة لا يرد علمه ولا تهدر منزلته لأجل حدته، كما مثلا بعض الناس يعني يقول: أنا ما بأخذ من الشيخ ربيع، ما بأخذ من الشيخ رسلان، ما بأخذ من الشيخ الفلاني، هؤلاء عندهم شدة وعندهم. نقول: الشدة لا تمنع من يعني من أخذ العلم. فالمهم أن قال: وكان فيه حدة. السبب في فعل حذيفة هذا أنه جاء في بعض الطرق كما في الرواية 32 قال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا. يعني هو نهى قبل ذلك، قال له: لا تسقيني في هذا الإناء، وهو يسقي في الإناء، فلما لم يمتثل رماه به. قال: فكرهنا أن نكلمه، ثم التفت إلينا فقال: أعتذر إليكم. يعني شوف الإنسان يعني قد يعني يخطئ ويعتذر. ثم ذكر لهم السبب: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا فقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وبهذه العلة يمنع الوضوء في إناء الذهب والفضة لأنه استعمى. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم قال: حدثنا موسى قال: أخبرنا أحمد بن حفص قال: أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن أنس بن سيرين عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هنا الأكل والشرب، نعم، هذا في صحيح الجامع 6866، وفي الباب عن معاوية رضي الله عنه في صحيح الجامع 6886. قال أبو بكر: والأكل والشرب محرم في آنية الذهب والفضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب والفضة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، هذه جملة معترضة تبين يعني العلة، وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، فكذلك الوضوء فيها استعمال. كان كذلك غير جائز الوضوء فيها لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها. إيش تبغى بعد؟ ابن المنذر يأتيك بالعقل والنقل. ابن المنذر يعني رحمه الله يأتيك بالحجج النقلية والعقلية أو النظرية. قال: وممن كره ذلك الشافعي وإسحاق وأبو ثور، ولو توضأ متوضئ فيها لم يلزمه الإعادة وفعله معصية. وقد ذكر عن النعمان أن طبعا هذا انفكاك الجهة كما يقال، لم يلزمه الإعادة وفعله معصية، لأن الجهة منفكة، الوضوء في طريق والاستعمال في طريق آخر. وقد ذكر عن النعمان أبو حنيفة رحمه الله أنه كان يكره الأكل والشرب والدهان في آنية الفضة، حتى ولو كان عنده إناء من الفضة يضع فيه عطر أو يستعمل فيه أي أشياء أخرى. قال ولا يرى بأسا بالمفضض أو كذلك الذي فيه ضب من فضة، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسا، يعني بالمفضض. الرابع والعشرين من أقسام المياه حكم الماء المكشوف، يعني أنت وضعت ماء في إناء وتركته مكشوفا وجاء وقت الوضوء أو يعني تريد أن تتوضأ منه، لا تقول لا هذا كان مكشوفا لا أتوضأ منه. فابن المنذر رحمه الله ما ترك شيئا. قال حدثنا أبو ميسرة قال أخبرنا عبد الأعلى وابن بقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء. نعم، هذا رواه الدارمي وأحمد وابن خزيمة والبيهقي، وهو صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا وصححه الشيخ الأرناؤوط في يعني سنن في تحقيقه لسنن ابن ماجه. نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء. قال أبو بكر طب. وفي الباب أيضا عن جابر، في الباب عن جابر في الصحيحة 37 و3076، وفي الإرواد 39، وفيه الأمر بتغطية الإناء. قال فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. نعم، فالوباء هذا لا ينزل في إناء مغطى ولا في سقاء موكى، فالإنسان يحرص على تغطية الإناء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. وجاء في بعض الأحاديث أنها ليلة الإيش؟ ليلة الأربعاء، فهذا أيضا عن جابر. قال أبو بكر يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا، ولا أعلم أحدا يجيب ذلك. قال أحمد إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى، يعني الإناء، لم يقل لا يتوضأ به، هذا من الفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطيته ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ به. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب المياه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.